إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حسن تصنيفه أيضا أنه يذكر هذا الباب بعد الباب السابق، والباب السابق يبلغ العلم الشاهد الغائب، وهذا البلاغ يحتاج إلى صدق مبلغه، فجاء بهذا الباب ليحذر من يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب عليه، بل عليه أن يتحرى وأن يتثبت وأن يكون صادقا ثقة فيما أمينا فيما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على رسول الله ليس ككذب على أحد من الناس، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الله، نعلم أو نتعلم منه الحلال والحرام، وندين الله عز وجل بما يخبرنا به وبما يأمرنا به وبما ينهانا عنه. فالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع في دين الله، لأنه إذا قال أن الرسول قال هذا الكلام معناه كأنه يقول لنا أن هذا الشيء حلال أو أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء يجب الإيمان به. فإذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، إذن هو أوجب على الأمة ما لم يجبه الله عز وجل، أو قد حرم عليها ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. فجاءت الأحاديث بهذا الوعيد، ولذلك يأتي بهذا الباب ويذكر فيه أولا هذا الحديث العام: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وطبعا يظهر الاسم من هذا الوعيد، يظهر هذا الاسم من بخل يقول باب اسم من كذب على النبي عليه السلام. ما هو الاسم؟ ما هو الذنب؟ لم يذكر النبي عليه السلام أو لم تأتي الأحاديث بذكر هذا الاسم، لكن يفهم أنه اسم عظيم، لأن صاحبه متوعد بإيه؟ ودخول النار. فهذا يدل على أن كذبه اسم وأنه من أعظم الاسم. وفي قول عليه السلام: من كذب علي، يقول أهل العلم إن كلمة علي لا مفهوم لها أو للغالب أو نحو ذلك، لأن هناك ظهرت فرقة تسمى فرقة الكرامية، وهذه الفرقة كانت تستبيح الكذب في الأحاديث، وبعض المنتسبين للزهد كانوا يستبيحون أن يكذبوا ويقول لك أحاديث كذب، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مثل من قرأ سورة كذا فله ثواب كذا، ومن فعل كذا فله ثواب، يرغب الإيه؟ يرغب الناس الأعمال الصالحة ويحثهم على فعل الأعمال الصالحة بهذه الأحاديث المكذوبة، وهو يعلم أنها كذب، بل يدين الله عز وجل بالكذب، يعني هو بيعمل كده كأنه يقول أنا سأخذ ثوابا بهذا الكذب. ولما نوقش أو يناقش هؤلاء فيقولون نحن لم نكذب عليه إنما كذبنا له، لأنه حيث يقول من كذب علي، ولكننا نكذب له، فنقول إن هذا قوله علي بالمعنى الأعم، أي ينسب له صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله بأي صورة كانت. ولذلك حتى الرواية الثانية من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طب من قال عليه ما لم يفعل، الحديث يقول ايه؟ من قال علي ما لم أقل، لو أن رجل قال النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا والنبي لم يفعله، هل يدخل هذا في الكذب ولا يدخل في الكذب؟ يدخل في الكذب، ما يجيش يقول ايه ده انا ما قلتش قال رسول الله، لان الرسول قال ما لم اقل، لان مقصود النبي عليه الصلاة والسلام هي الاحاديث الا ينسب لدين الله عز وجل شيئا من غير طريق الوحي القرآن والسنة. فسواء قصد المتكلم ان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام او ادعى انه يكذب له فان المعنى واحد، لان هذا ادخال في الدين شيئا لم يقله النبي عليه السلام ولم يدعو اليه ولم يشرعه الله عز وجل لا في كتابه ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اذن هذا الادعاء انما هو تلبيس من الشيطان على أمثال هؤلاء. يقول هنا باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم، إنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازم. لا تكذبوا علي عام في كل كذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقولي علي لأنه لا يتصور أن يكذب له لناهي عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا، يعني اخترقوا كذبا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، لا يقصدون أنهم إنما يكذبون له لا عليه، وما ضروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقول يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإجاب أو الندب، وكان مقابله وكذا مقابله والحرام والمكروه. ولو اعتد بمن خالف ذلك من فرقة الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتجوا بأن كذب له لا عليه وهو جهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي ما خرج البزار من حديث المسعود من كذب علي ليضل به الناس، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف. دي طبعا ايه شبهة تانية، انه اوردوا الرواية من كذب علي ليضل الناس فليتبع من قرب النار، قالوا طبعا احنا لن نكذب عليه للإضلال، انما احنا بنكذب للهداية، بنكذب للهداية. فأول حاجة كما سمعنا كلام الحافظ الكلام في صحة الحديث ما يقول ان الاختلاف في اصله وارساله والراجح ضعيف وعلى ثبوت صحته يعني ثبت رواية فيها من كذب عليه ليضل الناس. فليس المقصود ان هنا للتعليل ولكن المقصود ان مآل الامر الاضلال ان من كذب على النبي عليه السلام فان مآل امره سيكون للاضلال. وذات قوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس نفس المعنى. فهل نقول ان نكذب على الله كمان بنية هداية الناس؟ لا. لكن من اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس اي ان من كذب على الله عاقبة هذا الكذب الاضلال وبداية الكذب وهذا في حد ذاته اضلال. فهذا المقصود بها مآل الامر او البيان. فمهنا الايه البيان اي ان من كذب على الناس بالقرآن والسنة فان هذا سيكون مآله الايه الاضلال. وليس المقصود هنا التعليل ولكن المقصود مآل الامر او العاقبة عاقبة الامر الاضلال. وفي هذا يعني امثلة كثيرة او هو من تخصيص بعض افراد العموم بالذكر فلا مفهوم له. فقوله تعالى ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فهل لو اكل الربا غير مضاعف يبقى جائز؟ نقول لا. لكن هذا احدى افراد العموم احدى افراد العموم وذكر احد افراد العام لا يخصص. يعني اكل الربا حرام وربنا ذكر نوع من انواعه في هذه الآية لكن هل معنى ذلك الانواع الاخرى اصبحت حلال؟ لا. بل هذا نوع من الانواع المحرمة والانواع الاخرى محرمة وقد يكون ذكر هذا لشيء لسبب ما لتأكيد معنى او نحو ذلك. وكذلك قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق اي من فقر. فهل اذا واحد غني ثري جدا قتل ابنه يبقى ده جائز؟ لا. لان هنا البيان ليس المقصود ان تخصيص القتل في هذا هو الحرام لكن هذا تخصيص احد افراد العام لان القتل كله حرام قتل المتعمد حرام كله. فقوله ذكر احد افراد العام لا يخصص العموم. فالله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وهكذا. فاذا قال من كذب عليه يضل الناس فان الكذب كله حرام وذكر احد افراد هذا الكذب الاضلال فليس معنى ذلك انه لو قصد الهداية يكون حلالا فكله حرام وهذه احدى انواعه وهكذا. يبقى ايه الرد على هذه الشبهة من ناحيتين. الناحية الاولى او من ثلاث نواحي. الناحية الاولى ان الحديث ايه مختلف في ارساله ووصله والحافظ يرجح ضعف. الناحية الثانية على افتراض ايه صحة الحديث فنقول اللام هنا ليست لام التعليل ولكن عاقبة. الامر الثالث او يقال ان هنا ليس للتخصيص ولكن يعني ذكر الخصوص لا يقيد العموم ذكر الخاص لا يقيد العام او ذكر افراد العام لا يخرج العام عن عمومه. قوله فليلج النار من كذب علي متعمدا فليلج النار فليلج النار يعني يأمره ان يلج النار. وقال هذا هو امر ان يذهب الى النار كل من كذب يأخذ بنفسه ويدخل النار. ولا المقصود هنا الخبر المقصود به الخبر يعني هنا الامر قصد به الخبر اي من فعل ذلك فحكمه انه ايه سيلج النار ان الله عز وجل يدخله النار. فهذا الامر المقصود به الخبر ويؤيد ذلك قوله في صحيح مسلم او الرواية صحيح مسلم من يكذب علي يلج النار. فهنا بين الخبر فيها واضح، من يكذب عليه ينجي النار، وليس امرا كروايه هذا الحديث من كذب عليه فليلجي النار، فهذا الامر المقصود به الخبر كما ايدوا ذلك. هذا هو الحديث الاول في هذا الباب. المفروض الانسان يتثبت، لكن هو درجات الكذب يختلف مختلف، يعني في من يتعمد الكذب وفي من يظن ان الحديث صحيح، فطبعا هذا يختلف. لكن من روى حديثا يرى انه كذب فهو احد الكذابين، يعني اذا علم ان هذا الحديث كذب ورواه عن النبي عليه الصلاه والسلام دون ان يبين هو كمان كذاب. ما يجيش واحد يقول لك انا لم اختلق الكذب، ما يقولش ايه انا لم اختلق كذب عن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الرسول يقول من كذب علي، لكن ده بيروي كذب، يعني عايز ايه يفرق بين من اختلق الكذب ومن روى الكذب. فهو يقول انا لم اختلق الكذب اذا لا ادخل تحت هذا الحديث، نقول له لا، يعني الحديث الثاني من روى حديثا يرى انه كذب فهو احد الايه الكذابين. ها من حدث عني بحديثا كذبا فهو واحد ايه او يرى انه كذب فهو واحد الكذابين. لكن قد يعفى عن الجاهل يظن صحة الحديث فيرويه، فممكن بهذا يكون معفو عنه حتى يتبين له، فان تبين له ثم ذكره فيدخل في هذا الايه في هذا الوعيد والعياذ بالله. عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير رضي الله عنه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا يسأل أباه الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد العشر المبشرين بالجنة. يقول له يعني أنا لم أسمعك تحدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعلل الزبير بن عوام سبب ذلك بعدما يقدم مقدمة، فيقول أما إني لم أفارق، يعني عندي أحاديث كثير سمعها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني سمعت يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وكأن عبد الزبير رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا يجوز أن يروي الحديث فيخطئ فيه، يعني هو سمع الحديث، لأن هنا الحديث هو مش معقول عبد الزبير هيختلق أحاديث، هذه واضحة مش عايزة كلام. هم اللي هو خايف من إيه؟ إنه لما ينقل الأحاديث اللي هو لم يفارق النبي عليه السلام فيها وسمع أحاديث النبي عليه السلام كثيرة أن يخطئ في نقل الأحاديث. فلا، هم بعض الصحابة كان يرى إنه لازم يجيبها يعني يقول الحديث بالنص، لا يقدم كلمة ولا يؤخر حرفا. وهذه طبعا هي مسألة خلاف، هل يجب رواية الحديث باللفظ كما سمعه، ولا يجوز الرواية بالإيه بالمعنى. فهناك من أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يروي الحديث باللفظ ويتشدد في ذلك، وكان من الصحابة من يرى ذلك كالزبير وأبو بكر الصديق، وبعض المحدثين ايضا يرى ذلك، حتى ان بعضهم كان يتشدد في الفاء والواو، كان يتشدد في الفاء والواو، يعني فقال ولا وقال، كان يتشدد حتى في ايه في هذه التي يعني ما فيهاش اي تغيير في المعنى، ولذلك قلت الروايه عنهم، كانوا لا ينقلون الى حديث. ومنهم او القول الثاني انه يرى رواية الحديث بالمعنى بشرط ان اللي يروي الحديث يكون عالما باللغة وفقيها، يعني يكون عنده علم بما يحيل به الايه المعاني. فاذا غاب الحديث بالمعنى ما يجيبش كلمة مكان ايه ما كلمة، ولا شك ان طبعا كلما حافظ على اللفظ النبوي كان ذلك ايه اولى. لكن اذا احتاج ان يروي الحديث بالمعنى بشرط ان يكون عالما باللغة وبما يحب المعاني ويكون فقيه فاهم معنى الحديث، ما يقولش الحديث كده يفهمه غلط ويحيل معاني غلط. ومنهم من رأى جواز ذلك إلا في الأحاديث التي نتعبد بها التوقيفية، فلازم نقولها خاصة في العبادة باللفظ، وتدل على ذلك أيضا بحديث الزبير نفسه. هذا لما النبي عليه السلام حديث البراء عفوا حديث البراء لما النبي عليه السلام علمه دعاء عند النوم، اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له لا وبنبيك الذي أرسلت. فقالوا إذن الألفاظ الواردة نتعبد بها، يبقى تكون هذه الألفاظ إيه توقيفية، ها يبقى ديت تكون بالايه باللفظ، واما غيرها مما يبين فيها حكم او نهي او نحو ذلك او امر او نهي فهذا يجوز ان تروى بالمعنى بشرط ان يكون بالشروط اللي احنا قلناها، ان يكون عالم فقيه عالم باللغه بما يحل به المعنى. ولعل الراي الثالث هذا هو يعني اقرب الاقوال، لان طبعا هو رواية الحديث باللفظ هذه طبعا ليس إجماع وقال به قلة من العلماء، لكن هو المعنى اللي عليه أكثر أهل العلم. قوله لم أفارقه، أما إني لم أفارقه، هذا خرج مخرج الغالب أيضا، مش لم أفارقه يعني جنبي ليل ونهار، لا، ولكن يعني يقصد بينا كثير الملازمة له. وإلا فقد ثبت أن الزبير كان من الذين هاجروا إلى الحبشة كما قال الحافظ هنا، وكذا لم يقم على النبي صلى الله عليه وسلم في حاله الجافي الى المدينة، وانما اورد هذا الكلام على سبيل توجيه للسؤال، لان لازم الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم السماع، كان عايز يقول انا كنت كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك انه ايه انه سمع حديث كثيرة، يعني بينفع عن نفسه انه يجهل حديث عن النبي عليه السلام، بل أنه كان كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سمع أحاديث كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فما الذي منعه من التحديث؟ فيقول السبب في ذلك، ولكني سمعت يقول إيه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقد أخرجه عبد الله بن الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال عناني ذلك، يعني ابن الزبير اهتم بالموضوع وانشغل ازاي أبوه ما بيغيش أحاديث كثيرة عن النبي عصام كبقية كغيره، يعني قلة رواية الزبير. فسألته عن ذلك فقال يا بني كان بينه وبينه من القرابة ما تعلم، يعني مش مسألة لم أفارقه بس، بيبين بقى في هذه الرواية شدة الملاصقة والملازمة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه يعني عنده من الأحاديث الكثير. فقال له بقى أنت تعلم بيني وبينه من القرابة والرحم ما علم عمته أمي يا صفية، عمة النبي عليه السلام هي أم الزبير، وزوجته خديجة عمتي، يعني بقت في قرب من ناحيتين، زوجة النبي عليه السلام هي عمة الزبير، وعمة النبي عليه السلام هي أم الزبير، وأمه آمنة بنت وهب، وجدتي هالة بنت وهب، يعني في نسب من ناحية الإيه؟ الأم. بنت وهيب ابني عبد مناف بن زهر، نعم. وعندي امك يعني اسماء بنت ابي بكر الصديق اخت ايه عائشه زوج النبي عليه السلام، وعندي امك يعني اسماء بنت ابي بكر واختها عائشه عنده اللي هو زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني سمعته يقول وذكر الحديث، فذكر كل هذا ما يستدعي قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدعي او يلزم من هذا القرب كثرة السماع من، لان طبعا معلوم القرابة والرحم ادعى ان الناس تتقابل اكثر، فهذا يعني مع شرف الصحبة وانه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه من العشر المبشرين من الجنة، كل دي اسباب تجعل انه كان قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي منعه من التحديث هو قوله عليه السلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قوله من كذب علي، تمسك الزبير بهذا الحديث على ما زال اليه من الاختيار قلة التحديث دليل الاصح في ان الكذب هو الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا او خطا. والمخطئ وان كان ليس عليه اثم بالاجماع، لكن الزبير خشي من الاختيار ان يقع في الخطا وهو لا يشعر، لانه وان لم ياثم بالخطا لكن قد ياثم بالاخطاء. يعني الانسان غلط في كلمه، غلط في حاجه، ممكن يعفى عنه، لكن اذا كان كثير الخطا فطبعا الامور تخسر. طب ما تضبط نفسك. فهو خشي ان يقع منه الخطا اولا، وان امن عدم وقوع الاثم عليه في هذا فانه يخشى من كثره التحديث كثره الخطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثقه اذا حدث بالخطا فحمل عنه وهو لا يشعر انه خطا فانه يعمل به على الدوام. دي الطمع، يعني هو الانسان ثقه ويحمل عنه حديث خطا، الناس تاخذه على انه ثقه. لذلك العلماء كانوا مدققين جدا، علماء الحديث لما حطوا لنا قواعد في علوم الحديث انهم كانهم ينقشون ينقون الاحاديث بالكلم، يقول لك دي شاذة، طلع لك كلمة من وسط الحديث ويقول لك الزيادة دي شاذة. هذا لا يقولها إلا رجل خبير جهبيل يعني مجرب له باع في الحديث، ويقدر يعني ينظر في الحديث ويجمع الروايات ويجمع الطرق. ولذلك يعني هذه الامور البيان العلل يعني لم يحظى بهذه الا القله من العلماء، يتكلم في العلل كالامام البخاري وعلي بن المديني والامام احمد والامام مسلم والدارقطني له كتاب العلل ياتي به بالعجب العجاب. وكان هذا من املائي، يعني ما عادش وجمع وغيرها، حافظين العلوم حفظ، كتاب العلل املاء من الحافظ الدارقطني، وهو الان طبع اظن 13 مجلد. فهذا يدل على ان يعني دول يعني خاضوا بحار ودخلوا في غمار هذه البحار واخرجوا درب، استطيع ان هم ينقشوا وينقوا ويقول لك دي الكلمه ديت لا ده انفرد بها فلان، والحديث رواه فلان وفلان 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 وانفرد فيها فلان وهو ثقه، لكنه الثقات خالف الثقات. فهذه اللفظه شاذه. ليه العلماء بيقولوا كده؟ لان هذا هو ده الخطا اللي قد يتحمل عنه يحمل عن الثقه اذا لم يفصل الناس العلماء لمثل هذه الكلمات الشاذه، اصبح هذا دين واصبح يعمل به. ولذلك العلماء كانوا يخشوا من هذا الزلل ومن هذا من هذا الخطا. نقول: والثقه اذا حدث بالخطا فحمل عنه وهو لا يشعر انه خطا فانه يعمل به على الدوام للوثوق به بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من اخطاء الوقوع في الخطا لا يؤمن عليه الاثم اذا تعمد الاخطاء. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابه عن الاخطاء من التحديث، واما من اكثر منهم فمحمول على انهم كانوا واثقين من انفسهم بالتثبت او طرت اعمارهم تحتيج الى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان. يعني قد يقول قائل: طيب يعني هو الزبير وغيره من الصحابه اللي كانوا خايفين يتكلموا في الاحاديث يحسن يغلط، يعني التصرف ده تصرف صحيح ولا تصرف صحيح؟ هتقول طيب يبقى الصحابة التانيين اللي اتكلموا كتير يبقوا غلطانين، ما هي كده يا كده، لان في صحابة روى عنهم احاديث كثير زي انس بن مالك وزي ابو هريرة وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله سيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم، فدول يعني من المتقنين في الحديث. يبقى دول غلطانين؟ نقول لك لا برضك مش غلطانين، هم اللي اشمعنى دول تكلموا مع ان انت بتقول دلوقتي ان الصحابة دول كانوا يخشون من الوقوع في الخطأ فمنعوا الكلام بالاحاديث. نقول الجواب على ذلك محمول على ان الاخرين كانوا واثقين، يعني تثبت من الحديث وقاله، يبقى ما فيش خلاف، هذا كان خايف فلم يقل، وهذا تثبت فقال، والا فالزبير روى حديث. لماذا روى حديث؟ اهو حديث متثبت فيها، يعني هل الزبير لم يتكلم؟ ما هو روى لنا حديث هنا اهو، فان كذب علي متعمدا فيتبوع مقعده من النار، ده حديث، يبقى قال الزبير وغيرها من الاحاديث، يبقى الاحاديث التي تثبت فيها قالها، والاخرين تثبتوا في الاحاديث وان كثرت تثبتوا فيها. هذه واحده. ثانيه ان هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا في بادئ الامر ايضا لا يتكلمون كثيرا، وقد مر بنا لو تذكرون حديث عبد الله بن عمر لما صاحبه مجاهد وقال صاحبته الى المدينه فلم اسمعه يتكلم الا حديثا او حديثين. شوف بقى ماشي معاه مسافه من مكة للمدينة، يعني مسافة تاخدها 3-4 أيام في الأسفار القديمة، وما يذكرلوش في الفترة الزمنية دي كلها إلا حديث أو حديثين. ومع ذلك الأحاديث عبد الله بن عمر من المكثرين، فإزاي بقى عبد الله بن عمر مش بيتكلم مع إن الأحاديث اللي روت عنه، يعني نفس المشكلة جاية في شخص واحد أهي، هو ما كانش بيتكلم كتير، ما كانش يروي أحاديث كثيرة، ولكن الاحاديث اللي تروت عنه كثير، نقول له كان في بادئ الامر لا يتكلم، لانهم كانوا يود كل منهم لو ان غيره كفاه مؤنة الايه التحذير ويكفيه مؤنة الفتوى، خمس حد يتكلم الا ما يضطر الى الكلام. فلما طالت اعمارهم، لان عبد الله بن عمر كان من صغار الصحابه، النبي عليه الصلاه والسلام مات وعنده 20 سنه و21 سنه، يعني الصحابه انتقلوا في البلاد بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، وفي من الصحابة من طال عمره وفي من الصحابة من نزل في بلاد يعني ليس فيهم صحابة كثيرة، فالناس ابتدوا يسألوهم وما فيش من يصد، فوجدوا ان من الفرض عين عليه انه لازم يتكلم، انه لازم يبص الحديث، لانه لا يقتم العلم الذي عندهم، فمن هنا احتج اليهم ف ذكروا الاحاديث فكثرت الاحاديث عنهم، خاصة وان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت ابن مالك وقد صرح بذلك انهم كانوا يرون جواز رواية الحديث بالايه بالمعنى، لما اجتمع عندهم التثبت احتياج اليهم مع طول اعمارهم وكثرة السؤال اليهم، بعضهم ايضا كان ممن يرى جواز رواية الحديث ايه بالمعنى، فمن هنا كثرت الاحاديث عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قوله فليتبوأ مقعده من النار، تبوأ يعني ياخذ مكان، يتخذ لنفسه منزلا، قال تبوأ الرجل المكان اذا اتخذه سكنا، وهذا ايضا امر ولكنه بمعنى الايه الخبر او بمعنى التهديد، يعني في تهديد ان يفعل كده يكون مصيره النار، والاولى ان يحمل على انه بمعنى الخبر اي انه سيكون مصيره الى النار وليس تهديدا فقط، لكن سيكون حكمه هكذا. قال الطيب في اشاره الى معنى القصد في الذنب وجزائه، اي كما انه قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوؤ، اي ملازمة المكان في النار والعياذ بالله. طبعا الإمام البخاري ذكر الحديث الأول حديث عام، اللي هو من كذب علي لا تكذبوا علي، نهي عن بين نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب. ثم الحديث الثاني بين فيه عقوبة الكاذب، وفهم منه انه الانسان يرعى الوقوع في الكذب او يخشى الوقوع في الكذب حتى لو كان على سبيل الخطأ، حتى لو كان على سبيل الخطأ، يعني اللي بيروي ياخد باله، وان كان زي ما قلنا الخطأ ممكن يكون معفو عنه لكن الاكثار منه قد يحمله ذنبا. فالامام البخاري لا يعني احسن الترتيب، فذكر النهي العام ثم ذكر مما يخشى من وقوع المحدث نفسه في الكذب سواء كان متعمدا او مخطئا، ثم جاء بعد ذلك الحديث الثالث عن انس رضي الله تعالى عنه قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، وهو في نفس المعنى في الحديث السابق انه لا يمنعني ان احدثكم، اي ان انس بن مالك يقول للناس هذا الكلام، واحنا لسه قايلين من شويه انس بن مالك كان ايه من المقتلين، يعني له احاديث كثيره، فهو هو الجواب اللي احنا قلناه ان انس بن مالك صرح كما يقول الحافظ في رواية الخطيب البغدادي صرح بجواز الروايه بالمعنى. امال ازاي هو قال لم احدثكم حديثا كثيرا، يمنعني انا ممنوع من ان احدثكم مش قادر احدثكم حديث كثير، وفي الوقت نفسه احدث الاحاديث كثيرة، بهذا نقول ايه انه حدث بالاحاديث التي وثق فيها ولا يمنع ان يكون عنده احاديث اكثر لم يثق فلم يتكلم فيها، او حاجه ثانيه انه كان لا يتكلم في بادئ الامر خشيه الزلل، ولكنه لما احتاج الى علمه اضطر الى الكلام، اضطر الى الكلام مع تثبته ووثوقه مما يقول، وانه امر الثالث وانه رضي الله تعالى عنه كان ممن يرى جواز الايه التحديث بالمعنى. الحديث اللي بعده عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. قلنا ذكر القول لأنه الأكثر، لأن أكثر الأحاديث قولية، ولكن هل يعني ذلك أنه قال عليه ما لم يفعله هل يجوز؟ قلنا لا يجوز، هذا أيضا كذب، سواء نقل أو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا، فكلاهما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يدخل تحت هذا الوعيد. قال وقد تمسك بظاهر هذا القول ومنع رواه المعنى، وأجاب المجيزون عنه بأن المراد الناهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم. يعني طبعا ظاهر الحديث من يقل علي ما لم أقل، ده ظاهره كده انه لازم يقول اللفظ، فلو جاب لفظ تاني وهو بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب لفظ تاني غير اللي قاله النبي عليه السلام يبقى كانه ايه قال ما لم يقل، ظاهر الكلام كده، فده اللي جعل بعض العلماء يقولون لازم اللفظ اللي قاله، لكن الذين اجازوا الرواية بالمعنى قالوا المقصود هنا باللفظ اللفظ الذي يغير المعنى، فانه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا يعني أراد المعنى الفلاني، ولا شك طبعا كما قلنا في بداية الكلام أن المحافظة على لفظ النووي هو أولى أن يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أحال الكلام بألفاظ أخرى ولم يغير المعنى وكان فقيها وكان ممن لهم دراية باللغة ويستطيع أن يحيل المعنى فإن هذا إيه لا بأس به، لأنه حملوا قول عليه السلام ما لم أقل أي ما لم يكون المعنى أو المراد من كلام هذا الكلام، فقال كلاما ليس هو مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. او جاء بلفظ يوجب تغيير الحكم. وانتهى الامام البخاري في ترتيبه الى ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في اليقظة فقط، بل لو كذب عليه في المنام، يعني لو واحد جاء انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كذبا فان هذا لا يجب، يحرم ايضا. او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في المنام، او انه امرني بكذا ونهنا عن كذا، فهذا كله ايضا يحرم، فان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مطلقا. يبقى الامام البخاري برضك ختم الموضوع او جاء بالحديث التي تحرم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقظه ومناما. فجاء بالحديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الكنيه اللي هي ايه؟ اللي تبدا باب او ام، يعني ابو فلان او ام فلان دي الكنيه. وكنيه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ابو القاسم. وطبعا هذا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، هذا فيه خلاف بين اهل العلم، هل النهي عن مجموع الامرين، يعني لا تسمي احدا محمدا وتكنيه بابي القاسم، يبقى النهي عن الاثنين، تسميه محمد وتكنيه ابو القاسم بخليته زي النبي عليه الصلاه والسلام بكله. فبعض العلماء هذا هو بعض العلماء قال النهي عن الاثنين مجتمعين، لكن ان سميته محمدا او لم تسميه محمدا وكنيته ابا القاسم فايه؟ فقال هذا جائز. هذا ايه؟ قول ثاني، يعني اما ان تسميه محمدا، فان سميته محمدا فلا تكنيه ابا القاسم. واذا كان اسمه ليس بمحمد فكنيته بابي القاسم، قال هذا جائز. يعني هنا ايه؟ ما اجتمعش الاثنين. والقول الثالث نهى ان يكنى بابي القاسم مطلقا. قالوا يدل على ذلك ان رجلا قال يا ابا القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام فقال لم اعنك، يعني كان ينادي على رجل اخر يقال ايه؟ يقال له ابو القاسم، فقال لم اعنك، فقال عليه السلام تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فقالوا النهي مطلقا عن قوله ابو القاسم. طبعا هو القول الاولاني لا خلاف فيه، تسميه محمد وتكنيه ابو القاسم هذا لا خلاف، والقول الثاني والثالث يعني ممكن يكون محل نزاع بين العلماء. والاولى طبعا ان احنا لا نجمع الايه؟ القولين، او لا نكنيه بابي القاسم. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ومن رآني في المنام فقد رآني. هذه طبعا ايه؟ محتاجة الوقفة، لأن كثير من الناس ربما يرى رؤيا ويقول لك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني، وقد يكون رآه وقد يكون لم يره. فالشيطان قال لا يتمثل بصورتي، يبقى الشيطان لا يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لقد قد يتمثل بصورة أخرى ويوهم الرأي بأنه رسول الله. عشان كده العلماء يقولون ان من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته ووصفه الوارد في السنة في الأحاديث يبقى هو ده اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حليق اللحية ويقول لك شفت واحد ما شاء الله منور وأبيض فأبيض والدنيا منورة حواليه ورأيته حالق لحيته، هل هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه صورة هل النبي عليه الصلاة والسلام كان حليق اللحية؟ لا، ماذا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأى مثلا واحدة شافت النبي عليه الصلاة والسلام قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يبايعني وصافحني. طب في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ لم يصافح الإيه؟ امرأة. وكان يبايع النساء بالكلام من غير مصافحة. يبقى إذا صافح امرأة يبقى هل هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. يبقى لازم نعرف صورة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. مثلا مرفوع القامة، شعره ليس بالقطط وليس بالصفت، وأنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرم بحمرة عليه الصلاة والسلام، أقنى الجبهة، أقنى الأنف أجل الجبهة، هذه كلها إيه؟ صفات النبي عليه الصلاة والسلام. فلو شفنا لو شافوا بهذا الصفات النبي عليه السلام مات ولحيته سوداء وليس فيها إلا شعرات بيضاء شمطات كما يقول أنس إن كنت أن أعدوها لعددتها فين الشمطات دي في الغنفقة غنفقة اللي هي للشعر اللي تحت الإشرفة السفلى وبعض الشعرات عند العارضين قليل يعني نقدر نقول لو شاف النبي عليه السلام لحيته بيضاء لا مش هي صوت النبي عليه السلام يبقى نشوفه بالصورة اللي وردت الأحاديث بها ولكن الصورة الأخرى التي يتمثل بها الشيطان ويوهم الرأي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذه إيه لا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يجيش إنسان يكذب ويقول أنه رأى النبي عليه السلام وهو لم يرى لأن هذا يكون كذب على النبي عليه السلام أيضا ومن المعلوم أيضا أو يعني مما يلحق بهذا أنه لا يترتب على الرؤية حكم شرعي يعني إذا حتى لو شاف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له افعل كذا أو لا تفعل كذا أمره بأمر أو نهى عنه فإن هذا لا يوجب حكما شرعيا سواء بالوجوب أو بالندب أو بالحرمة أو بالكراهة لأن الرؤية لا يؤخذ منها أحكام وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وده طبعا ايه الصوفية كتير بقى بيولعوا في هذا الكلام يقول لك ده انا شفت النبي وقال لي ايه انت كفايه عليك تصلي ثلاث صلوات بس مثلا يعني لان انت وصلت اقصى الطريق اما توصل كمان هنشيل لك الباقي ويقول لك وصل كلمه توصل دي كلمه ليها مغزى او انت بقيت من اهل الديوان طبعا الناس اللي فاهمين اهل الديوان يحسبوا ديوان الملك ولا ديوان اهل الديوان دي اسطوره بيعملوها صورة بيعتقدون فيها ان الاخطاب وعلى رأسهم ست الديوان سيدة الديوان شو اسمعون كده بيقولون كده ست الديوان سيدة زينب الديوان ده بيجتمعوا مش عارف غار حراء كل الاخطاب اللي في الدنيا والاولياء الاحياء منهم والاموات وهم بقى يقرروا اليوم كده اجتماع في السنة يقرروا نظام الكون مين يتولد ومين يموت ومين يرزق ومين ينهار اقتصاديا ومين يرتفع دول اهل الديوان ولو حصل بقى خلاف بينهم الدنيا تتقلب والكون ده سبب بقى الزلازل وسبب البراكين يعلل كل حاجه بالايه بالديوان ده سبب الزلازل والبراكين وسبب الحروب وده كله ايه الاولياء اختلف فهي اساطير يعيش بها ولا فيقول لك بقى ايه ده انا شفت ربنا في المنام وقال لي يا فلان لقد اسقطت عنك او احللت لك الحرام فهذا طبعا من الباطل اللي هم عاشوا فيه لانهم عندهم الدين لا يخدم كتاب السنه يعني مش مصادر اصليه ليه عندهم انما الدين بالذوق الذوق والرؤى يقول لك من ذاق وجد ومن ذاق عرف حدث القلب عن ربي ثم ختم حديثه بقوله صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أورد هنا سؤال ما هو الفرق بين الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام والكذب على غيره طبعا هناك لا شك فرق عظيم كما قلنا في أول الكلام وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك فرقا فقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم لأن الكذب على الناس لا يثبت حكما شرعيا يدين به الناس لرب العالمين بخلاف الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بذلك يوجب كما قلنا في أول الكلام حكما شرعيا وهذا مما جعل بعض أهل العلم واشتهر ذلك عن الشيخ أبو محمد الجويني بأنه كفر من كذب على النبي عليه السلام فأنا طبعا يعني جمهور المحدثين على عدم التكفير لكن هذا لشدة وغلظ الأمر، فإنه يقول بكف من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قد يقول قائل وما هو الفرق أيضا في الوعيد إذا كان هذا الكذاب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يقول فليتبوأ مقعده من النار، طب ما هو الكذاب برضك داخل النار داخل النار. نقول لا يلزم من كونهما متوعد أو من كون كل واحد منهما متوعد بالنار أن تكون عقوبة هذا مثل عقوبة هذا، فإن النار أيضا دركات، وليس كل من في النار في منزلة واحدة في الايه في التعذيب والتنكيل به. ولا شك أن الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في أسوأ هؤلاء الكذابين دركة، وهذا ما يؤيده قول عليه السلام فليتبوأ، يعني يسكن في هذا المنزل من النار. حتى قال بعض العلماء أن هذا التبوأ يدل على الاستمرار، يتبوأ يعني يخش النار لا يخرج منها. قول أخي طبعا كما تعلمون أن عقيد أهل السنة الجماعة أن أهل المعاصي لا يخلدون في النار، لكن نريد أن نبين الأمر أن تعذيب من يكذب على النبي عليه السلام ليس في نفس الدرجة لمن يكذب على الناس، فلا شك أن هذا عذابه أشد وأنكى. الباب اللي بعده هو باب طويل، لكن سنقرأ منه حديثا واحدا حتى يحين وقت الصلاة ووقت إقامة الصلاة. باب كتابة العلم، أيضا من هذه المسائل برضك هذا من تصنيف الإمام البخاري وحسن ترتيبه، يعني باب اللي تبليغ العلم، وبعد خد بالك احذر في التبليغ الكذب. طب ايه اللي يأمنك انك انت او من الامور اللي تؤمن على حفظ العلم؟ الكتاب. احنا قلنا قبل كده ايه خاصة مع الشيخ طارق طبعا اكيد في الضبط، انه الضبط قسمين، ضبط صدره ايه وضبط الكتاب، وطبعا كل قسم من القسمين له فوائد او له مميزات وله عيوب. فضبط الصدر انه يحفظ، ده مميزاته ايه؟ انه الحديث حاضر في اي وقت، يقول له هات الحديث اللي بيستدل بيه على كذا، قال رسول الله كذا، مش هيقعد يدور لسه، حديث حاضر. ثاني حاجه ان مفيش حد هيدخل له حاجه، حد يكتب ورقه ويحطها له في وسط الورق بتاعه، يعني ايه الشذاره مصونه محفوظة. لكن من عيوبه انه يموت بموت صاحبه، اذا مات العالم ضاع الحديث اللي حفظه كلها، وانه قد ينسى مهما كان ضرب حفظه، ممكن برضك مع طول الوقت كلمة تتلخبط فيها، نسيان طارئ. المميزات اللي موجودة في ضبط الصدر هي عيوب في ضبط الكتاب، والعيوب هي ايه مميزات ضبط الكتاب، حاول كتب الكتاب وراجعه وطمنين حطه في خزانة ومفيش حد يقرب كتابه، ده ضبط الكتاب. فايدته ايه؟ فايدته ان لو مات العالم الحديث موجود، مجادة او اجادة او الى اخره، ناخذ عمل. ثاني حاجة طول ما هم حافظ على الكتاب لما يجي يروي الحديث هو زي ما كتبه اول يوم، بعد 100 سنة هو نفسه، مفيش كلمة تتغير صح؟ لان مش مفيش هنا محدث النسيان. فدي مميزات. عيوبها ايه؟ عيوبها ان ممكن كتاب يضيع حياته، ممكن كما تقول يا بعض المحدثين بايه بالوراق مثلا، يدخل له بعض الورق يقلد الخط ويكتب له حديث هيطلع في وسط الكتب، يبقى ايه دخل احاديث على كل بعض الاحاديث كلها، مش هنقدر ناخد منه احاديث، نقول ابتلي بوراقه فادخل في حديثه ما ليس منه فطرقت جميع احاديثه، يبقى دي اصبحت عيوب. لكن هو عموما الكتابة مهمة، وقد جاء حديث من كان يصح قيدوا العلم بالكتابة، والامام الخطيب البغدادي له في ذلك ايه يعني كتاب في مسألة تقييد العلم بالكتابة. فلذلك الامام البخاري يعني لمح اللمحة دي بعد ما جاب حديث من كذب عليه، قال لك طيب انت عشان برضك ايه تثبت، لان الصحابه ما كانوش بيروا خلفها، طب تثبت الاحاديث ازاي؟ اكتب بقى، ثبت العلم بالايه بالكتابة. فجاء بأول حديث يدل على جواز الكتابة. طبعا كان في خلاف في بادئ الأمر بين المحدثين هل يجوز كتابة الحديث أم لا، فبعض المحدثين كان يرى عدم كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كتابة الحديث، واستدلوا على ذلك بأدلة من هذه الأحاديث اللي احنا هنذكرها الآن، ومنها حديث أبو هريرة يقول ما أعلم أحد أحفظ حديث الرسول مني إلا ما كان عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا الحديث إنه حديث أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكاف. هل عندكم كتاب؟ يعني السؤال هنا لعلي بن أبي طالب يعني يريد أن يقول له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب من دون الناس؟ لأن بعض الشيعة قالوا إن آل البيت عندهم أشياء مش موجودة عند الناس، وإن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بحاجات مش موجودة عند الناس. فهذا الرجل أراد أن يزيل هذا الإشكال أو يتثبت من هذا الإشكال، فقال علي بن أبي طالب في بعض الروايات هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ في حاجة أنتم خصين بها؟ سؤال صريح. فقال علي بن أبي طالب لا، إلا كتاب الله، عندنا شيء كتاب الله زينا زيه، أو فهما أعطيها رجل، ده تبقى زيادة في العلم، لما يقرأ الكتاب يستنبط أحاديث، يستنبط أحكام، يستنبط تشريعات، زي ما قلنا قبل كده من العلماء من يستنبط الأحاديث ومنهم من يروي الأحاديث فقط، فيبقى ده الفهم، ده منا من الله عز وجل اداله فهم يفهم ويستنبط. أو ما في هذه الصحيفة، هي دي بس الزيادة اللي عندنا، وتجد أن هذه الصحيفة ليست عند علي بن أبي طالب فقط، لكن هو كتبها له في صحيفة، لكن كل الأحكام اللي فيها موجودة في أحاديث أخرى يرويها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إيه الأحاديث دي؟ طبعا هو ذكر منها شهادة حاجات، وهناك أمور أخرى ذكرت في مواضع أخرى، فقال منها العقل، العقل اللي هي إيه؟ أحكام الدية. قال العقل يعني أحكام الدية، من قتل الدية كذا وكذا من الإبل، وسميت عقل لأنهم كانوا طبعا الدية دية المسلم كان 100 من الإبل، سنة العقل أنهم كانوا يأخذون الإبل ويعقلونها عند دار أولياء المقتول، وسميت عقلا بهذا الإسلام لأنهم يعقلون الدية هنا. وهي طبعا إذا كان القاتل متعمد يبقى الدية من ماله هو، وإذا كان القتل خطأ يبقى الدية من العاقلة، والعاقلة الذي عليه أكثر أهل العلم أن العاقلة هم عصرة الرجل من أبيه، يعني أبوه وأخوه وعمه وأبناء عمه القبيلة عصرة الرجل من أبيه وهو منهم. بعض العلماء قال ليس هو منهم، لكن الصحيح أنه منهم، لأنه هو أحق من ينصر نفسه، لأن دول ليه العصبة؟ قال أنهم ناصرون، هم دول أهل النصرة بتوعه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العاقلة ليست هم الورثة العصبة فقط، ولكن كل من ينتصر بهم ويختلف من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت. فإن كان في وقت أو في بلد من ينصروه هم قبيلته أو عصبته يبقى هم دول الإيه؟ العاقلة، كما مثلا في الأرياف والبلاد يعني واحد حصل حاجة العيلة كلها تجتمع عشان يبقى دول العاقلة بتوعه. وإذا كان في زمن أو في بلد لا ينتصر بعاقلة بعصبته إنما ناصروا أهل المحل اللي هو فيهم، فقال يكون أهل الديوان أو أهل بس مش الديوان بتاع السيدة زينب، ديوان تاني، أو أهل الجن. فكما يقول ابن تيمية قد يكون الرجل يعيش في بلاد المشرق، الجن يعني في الجيش مع أهل المشرق، ولا يعلم أهله في المغرب لا يعلمون عنه شيئا ولا يناصرون، فتكون عاقلته من الجند، يؤخذ من الايه يعني زي ما تقول دلوقتي كده الايه النقابات، النقابة او الدولة الموظفين اللي فيها يبقى يؤخذ من اموالهم الدية من ولكن ليس من أموالهم الخاصة ولكن من رواتبهم بحيث تصد هذه الدية. وهذا رأي آخر قال به بعض أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ليس هذا المصلحة كلام عن العقل أن هذا طبعا لي أبواب تتأتي إن شاء الله تعالى يعني نريد أن يسمعها. نبدأ فيها بباب الجنايات في شبرا بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. خلص الدرس ولا قال العقل وفكاك الأسير يعني الترغيب في فكاك الأسير الترغيب في فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا طبعا بعض فيها خلاف بين أهل العلم. الكافر اللي هو الكافر الحربي لا يقتل المسلم بالكافر الحربي يعني المحارب للمسلمين. فإذا قتل المسلم محارب للمسلمين فإنه لا يقتل به. ولكن اختلفوا في الكافر الغير حربي كالذمي والمعاهد والمستأمن فهل يقتل به المسلم إذا قتله؟ فبعض أهل العلم قال لا يقتل به ولكن يدفع له الدين. وذهب الحنفية إلى أنه يقتل به لعموم قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وسيأتي الكلام يعني هم قيدوا قول الله عز وجل يقتل المسلم بكافر يعني كافر حربي. وسيأتي أرضك هذا الكلام في بلد. لكن المقصود من هنا قوله في الحديث أو ما في هذه الصحيفة هذا هو المقصود من إيه من ذكر هذا الباب إنه النبي عليه السلام كتب لهم. وهذا يدل على جواز كتابة الحديث ويدل على أن العلم يحفظ بالكتابة ويدون بالكتابة وأنه لا بأس بذلك. ونقف عند هذا الحديث لأن عندنا دلوقتي بعد كده حديث أبو هريرة في فتح مكة وخطبة النبي عليه السلام في يوم أن فتحها. ثم فقال الرجل يعني أنه طلب النبي أن يخطب له فقال اكتبوا لأبي شاء وكتب له الحديث. مش عارف السؤال هنا ما حكم أن يسمي بالقاتل اسما وليس كنيا وليجوز أن ينادى بهذا الاسم؟ احنا قلنا يعني الخلاف من اهل العلم اصلا لما نسميه اسم ابي القاسم كانك قنيته يعني سميته بالكنية. ففي بعض الناس يسمون اسمه كنية كان سمى ابو بكر او سمى ابو القاسم. وقلنا في خلاف النبي عليه الصلاه والسلام قال تسموا باسمي ولا تقتلوا القاسم. هذا لما تقول له يا ابو القاسم يا طيب انت سميته بذلك لكنه خرج مخرج الكنية. فالله اعلم الاولى عدم هذه التسميه الا اذا كان سمى امر الى الله فانه من العلماء ان يجيز. لكن نقول من ولد له مولود فإنه لا يسميه ولا يكنيه بأبي القاسم يسميه محمد لكن لا يكنيه بأبي القاسم. نكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى آله.